بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد وعلى آله المنتجبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، بتحية الإسلام نحييكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، وإنما خلقهم لإيصالهم إلى الكمال، وعزز ذلك ببعث الأنبياء والرسل الذين أخذ الوحي منهم الميثاق، أرسلوا إلى العباد هدى ورحمة وليكونوا حجة عليهم بالتبليغ، وليذكروهم منسي نعمته، وقبل أن يرسلهم ألبسهم رداء دوحة العشق وتوجهم بالدرجة القصوى من التقوى ألا وهي العصمة، وقارنهم بفضائل وكمالات نفسية وروحية توجب تميزهم عن سائر الخلق، فهم صفوة الخلق، اصطفاهم لنشر دعوة لا إله إلا الله، فهم مأمورون بالتبليغ عن ربهم كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وفي مورد آخر بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهل تصح طاعة الأنبياء المطلقة إلا إذا كانت على خط طاعة الله؟ وإن إبليس كان قد وعد العلي الأعلى حيث قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومما لا شك فيه أن عدم طمع إبليس بإغوائهم ليس إلا لكونهم معصومين مصانين محفوظين من الضلال والتلوث بالمعاصي، وإلا لما كف عن السعي في إغوائهم. فلماذا ذلك الاستثناء؟ وهل جميع الأنبياء معصومون مخلصون؟ فما هي حقيقة العصمة؟ وما تعريفها لغة واصطلاحا؟ وما حدودها؟ وهل تسبب العصمة الاختيار؟ وهل ثمة من فرق بين الخطأ والذنب، بين المعصوم والمحفوظ؟ وهل توجد في النبي الخاتم وعصمته ما يميزه عن سواه، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى عصم جميع الأنبياء من قبله؟ أسئلة تطرح وتناقش أبعادها مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل مقام الكلام لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أتوجه لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء بالتهاني بذكرى ميلاد جده الحسين وعمه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهما، لطبيعة وجود يعني هذه المناسبة في هذه الأيام الطاهرة. وحلقتنا الليلة عن عصمة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. فما هي العصمة؟ ما هي حدودها الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟ العصمة لغة هي المنع، فقد قال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، بمعنى يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، أيضا بمعنى لا شيء يمنع اليوم من أمر الله. في حين ذهب البعض ومنهم الراغب الأصفهاني إلى أن العصم هو الإمساك والاعتصام هو الاستمساك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بمعنى استمسكوا بحبل الله. وسواء كانت العصمة بمعنى المنع أم الإمساك والاستمساك، فهي تؤدي إلى معنى واحد تقريبا. فإننا قد نمنع رجلا من السقوط في الهاوية فنعصمه، أو نمسكه أن يقع فنعصمه أيضا، إلا أن الإمساك أخص من مطلق المنع، لأننا قد نمنعه من السقوط بوسيلة أخرى غير الإمساك. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفها الشيخ المفيد رحمه الله بقوله: العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. أما العلامة الحلي رحمه الله فقد قال العصمة لطف بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. ويضيف الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتاب العقائد قائلا بل يجب أن يكون منزها عما ينافي المروءة كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام. ولو أردنا جمع التعريفات التي أوردها علماؤنا في هذا الباب لما وسعنا استقصاؤها في حلقة واحدة، لكن الجامع المشترك على ما يبدو هو أن العصمة لطف من الله للمختارين من عباده، عبر عنه عز وجل بقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. وهذا الفضل واللطف والرحمة هو الذي يمسك المعصومة عن إتيان المعاصي، بل كل ما لا يجوز شرعا وعرفا سليما وعقلا، كل ذلك مع قدرته على فعل المعصية وترك الواجب لئلا يصبح مجبرا من الله عز وجل، فلا يعود له فضل فيما أجبر عليه. بل تصبح آحاد الأمة بامتناعها عن المعصية أفضل منه وأثبت في طريق الحكم الشرعي. العصمة إذن حالة معنوية عند المعصوم بلطف وفضل من الله سبحانه، ولا تكون كسبية، أي أنها لا تحصل بالاكتساب أو بدوام الرياضة عليها، بل تلقى من عند الله عز وجل كلا ودفعة واحدة. وقد ذهب الشيعة الإمامية إلى أن العصمة تشمل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته عليهم السلام الذين قام الدليل القاطع على عصمتهم، وكانت حياتهم كلها تشهد بعصمتهم من خلال معاجزهم وكراماتهم وأفضليتهم وأعلميتهم وعلو مقامهم. أما العلامة الحلي فقد ذهب إلى أن العصمة بمعنى ترك المعصية وفعل الطاعة إنما تكون بداع نفسي يحمل الإنسان على ذلك، أو بعبارة أبسط أن المعصوم يحمل نفسا عالية وهمة سامية بحيث لا يعود هناك داع عنده إلى ارتكاب المعصية أو ترك الطاعة. بيد أن السيد الطبطوائي صاحب الميزان اعتبر أن العصمة المتأتية من اللطف الإلهي إنما هي موهبة علمية، فهي نوع من العلم الذي يصاحبه يقين، فلا يكون خاضعا لأي شعور نفساني، بحيث أن المعصوم يعلم يقينا بقبح الشيء فلا يقربه، وبحسن الطاعة فيأتي بها. فيكون الفرق بين المعصوم وغير المعصوم هو ذلك العلم اليقيني بحقائق الأشياء والتي يملكها المعصوم. على كل التحليلات وعلى كل التفسيرات التي قد يغيب عنا منها أكثر مما يظهر، يتضح لنا ولو بالإجمال أن المعصوم شخص لا يمكن أن يأتي بمعصية أو يترك طاعة مع وجود القدرة لديه على ذلك، لكن نفسه السامية شكلت سدا لا يستطيع أحد له نقبا باتجاه خطيئة أو ترك الحسن بل الأحسن. كما أن الشيعة الإمامية يشترطون أن يكون المعصوم كذلك منزها عن السهو والخطأ والنسيان، وليس عن الذنوب والمعاصي فقط، ولهم على ذلك جملة من الأدلة. فالمتأمل لآية التطهير يعلم أن التنزيه عن الرجس بتطهير مضاعف يشمل كل ما هو رجس بكل أبعاده. ومعلوم أن السهو والخطأ والنسيان بالنسبة لشخص نصبه الله حجة على الخلق إنما هو ضرب من ضروب الرجس، لأنه يوجب إضلال الناس. ولتوضيح هذه الفكرة بين يدي إخواني المشاهدين نقول إن الله أمرنا بإطاعة رسوله وأولي الأمر الذين أذهب عنهم الرجس. والإطاعة تشمل كل شيء يصدر عنهم من أفعال أو أقوال، فلو سهى أحدهم لوجب أن يصل الحكم الشرعي إلينا مغلوطا، لأن من المعلوم أن فعل المعصوم وقوله وتقريره حجة على الخلق، فكيف تكون الحجة مغلوطة أو بخلاف الواقع الذي أراده الله عز وجل؟ فلو أن أحدا منا عهد إلى كبير الجراحين في بلده أن يجري عملية دقيقة لولده، ثم نسي الجراح على مهارته أن يربط شريانا أو ينزع ورما، فهل يكون معذورا أمام ذوي المريض والناس، أم أنه سيقال له بئس ما فعلت إذ عرضت حياة امرئ للخطر؟ فكيف إذا كان السهو والخطأ يعرضان حياة أمة بكاملها على المستوى الديني والعقائدي لخطر لا يمكن تداركه؟ ولذلك لم يدع الله مجالا للشك في ذلك عندما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، حيث ربط طاعة الرسول بطاعته مباشرة وبنفس المقدار. فهل يعقل أن يكون الأمر مشددا إلى هذه الدرجة مع احتمال أن يسهو من طاعته كطاعة الله؟ والحقيقة أن العرف العام للناس يأبى الانقياد ويأبى الطاعة لمن يثبت سهوه ونسيانه وخطأه. أرأيتم لو أن إمام جماعة كان يسهو مو مرة واحدة، كان يسهو كل يوم في صلاته، فهل يحتمل الناس منه ذلك؟ أم أنهم سيطالبونه بالاعتزال ويأتون بإمام لصلاتهم غيره؟ وقد قال بعض أهل السنة بنفس قول الشيعة الإمامية، قال الزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية عن النبي صلى الله عليه وآله ما نصه، قال عن النبي إنه معصوم من الذنوب بعد النبوة وقبلها، الذنوب كبيرها وصغيرها وعمدها وسهوها على الأصح، في ظاهره وباطنه، سره وجهره، جده ومزحه، رضاه وغضبه. كيف وقد أجمع الصحب على اتباعه والتأسي به في كل ما يفعله وكذلك الأنبياء؟ هذا كلام الزرقاني، وهذا الرأي هو عين ما قالت به الشيعة الاثنى عشر. وقال السبكي أيضا من علماء أهل السنة أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء فيما يتعلق بالتبليغ وغير التبليغ من الكبائر والصغائر الخسة أو الخسيسة، والمداومة على الصغائر، وفي صغائر لا تحط من رتبهم خلاف ما ذهب المعتزلة وكثير من غيرهم إلى جوازها. والمختار عند السبكي المنع، لأن أمرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي، ومن جوزه لم يجوز بنص ولا دليل. انتهى كلامه. ولو تأملنا تاريخ السيرة النبوية في قضية خزيمة بن ثابت لعلمنا أن الصحابة كانوا يعلمون أنه صلى الله عليه وآله منزه حتى عن السهو والنسيان، فقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله من أعرابي فرسا، ثم أنكر الأعرابي البيع وليس من شاهد في القضية، فأقبل خزيمة بن ثابت ففرج الناس بيديه حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال أشهد يا رسول الله لقد اشتريتها. فقال الأعرابي أتشهد ولم تحضرنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله أشهدتنا؟ قال لا يا رسول الله، لكني أعلم أنك قد اشتريت، أفنصدقك بما جئت به من عند الله ولا نصدقك على هذا الأعرابي الخبيث؟ فسماه رسول الله ذا الشهادتين. ولو لم يكن خزيمة ومن مثله من الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسهو ولا ينسى لما شهد بذلك، لورود احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله ساهيا أو ناسيا. ولو لم يكن موقف خزيمة مشرفا لما سماه رسول الله بأمر من السماء ذا الشهادتين، وأقر شهادته بعد ذلك بشهادتين. والمفارقة أن خزيمة استشهد مع علي في صفين عندما كان علي يقاتل المارقين. كما أن المسلمين جميعا رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، أورد ذلك الترمذي في سننه والدارمي كذلك. فإذا كان في نومه يقظانا فكيف يجوز القول بسهوه ونسيانه؟ والعجيب أن عدم النسيان ارتضاه البعض لأبي هريرة ولم يرتضه للنبي، فقد روى كل من ابن سعد في طبقاته والذهبي في سير أعلام النبلاء أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وآله: إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبسط رداءك، فبسطه فغرف بيديه فيه ثم قال: أضممه، فضممته فما نسيت حديثا بعده. يا مسلمون، أينسى النبي ويسهو ولا ينسى أبو هريرة؟ تلك إذن قسمة ضيزة. ولقد دلت الأدلة الواضحة والآيات الباهرة على عصمة الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، سواء في النصوص العامة عليهم أو بالنص من كل إمام على الذي يليه. ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بمراجعة كتاب إثبات الهداة للعلامة الحر العاملي رحمه الله، فقد أجاد في نقل الأدلة كلها تقريبا. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين، فدع عنك ما مالت به الرمية، فإنا صنايع ربنا والخلق بعض صنايع لنا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. وطبيعي، لأنهم حجة الله على خلقه، ومع انعدام الحجة الإلهية لا يعود من مبرر لبقاء الخلق. وإذا كانوا بهذه المرتبة فكيف نتعقل أن لا يكونوا معصومين؟ وقد حسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل نزاع عندما قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. المفارقة أن الحاكم النيسابوري أورد هذا الحديث بنصه في المستدرك، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك. ولو لم يكن من دليل على عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام إلا حديث السفينة التي أجمعت الأمة على صحته لكفى بذلك، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وفي لفظ آخر: ومن تخلف عنها هلك. ومعنى الحديث أن من سلك نهج أهل البيت عليهم السلام وكان معهم نجا من مضلات الفتن بالغا ما بلغت، ومن تخلف عن الكون معهم فسبيله سبيل ابن نوح الذي لم يشفع له أن أباه من الرسل أولي العزم، بل نفى الله أهليته حين قال: إنه ليس من أهلك. فإذا كانت النجاة مرهونة بسلوك دربهم، فهل يعقل أن يكونوا ممن يرتكب المعاصي ويترك الطاعات ويسهو وينسى ثم تكون النجاة معه؟ فإن دل هذا الحديث فإنه يدل بصورة قاطعة أن كل فعل من أفعالهم هو حجة على الخلق، ويجب التأسي بهم في كل الأحوال، لأنهم لا يفعلون معصية ولا يتركون طاعة. أما الحديث الآخر فهو حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت بالقرآن وجعلهما معا وسيلة الهداية والنجاة، ولن يفترقا يعني طالما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكذلك هم مع الأمر بالتمسك بهما للنجاة من الضلال. فلو لم يكونوا معصومين لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم. أما ما ورد في القرآن الكريم مما يوجب التوهم بعدم عصمة الأنبياء والأوصياء فيجب تأويله ورده إلى المحكم من كتاب الله عز وجل الذي يقول عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحال في ذلك حال الآيات التي تدل على تجسيم الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم وجاء ربك والملك صفا صفا، يجب تأويلها بما يوجب تنزيهه عز وجل. وقد أجاب علماؤنا الأعلام على كل تلك الشبهات الواردة في تفسير الآيات نقلا عن الأئمة عليهم السلام. بقيت مسألة في المقام إخواني المشاهدين لا بد من إيضاحها، وهي أن الشيخ الصدوق كبير مشايخ الطائفة تبعا لشيخه ابن أبي الوليد ذهب إلى القول بسهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوافق على رأيه هذا أحد من علماء الطائفة على ما هو المشهور، وقد استند في ذلك إلى رواية ذي الشمالين، ولعله اشتبه في صاحب الرواية، إذ أن اللقب كان لشخصين أحدهما استشهد والآخر كان من المنافقين. وخلاصة الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى في الصلاة مما أوجب أن يسجد سجدتي السهو. وقد قال الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب إنما اشتمل عليه حديث ذو الشمالين من سهو النبي تمتنع منه العقول، وقد قال بعض أكابر العلماء إن نسبة السهو إلى الشيخ الصدوق أفضل بكثير من نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وأليق بكل منصف، كما اضطربت كلمات أهل السنة أيضا في حديث الغرانيق لأنه يدل على أن النبي سهى، فأدرج ضمن الآيات القرآنية تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى، حتى دافع عن صحة سند هذا الحديث ابن حجر العسقلاني وأمثاله، لكن القاضي عياض وابن العربي المالك والفخر الرازي كذبوا هذا الحديث لأنه يتصادم مع الأدلة القطعية من العقل والنقل. فقد قال القاضي عياض في كتاب الشفاء لا شك في إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. إذن حتى إخواننا أهل السنة عندما تعاطوا بإنصاف مع هذا الموضوع كان لهم مثل هذا الكلام الذي قاله صاحب كتاب الشفاء وتلوته على مسامعكم. أحببت في هذه الحلقة بشكل سريع أن أتحدث عن عصمة الأنبياء والأوصياء، وطبعا الآن الأخ أحمد يمكن أن يغني الحلقة بأسئلته التي رأيته يسجل الكثير منها، إن شاء الله من يتضح بعض ما خفي. طبعا بده يعذرني أخي المشاهد، العصمة لها مصطلحات، حاولت قدر الإمكان أن أبسط هذه المصطلحات ليصل الفهم إلى المشاهد العزيز بكافة مستويات الفهم، وبالتالي أنا حاولت يعني قدر الإمكان أن أخرج عن المادة يعني الاصطلاحية لعلمائنا وفقهائنا أعلى الله كلماتهم المباركة. إن شاء الله نقدر نكون وصلنا المسألة بكل بساطة إن شاء الله.
وإن أجدنا فبفيض إشرافك.
العفو الله يخليك.
قبل البدء بأسئلة الحلقة سمحت الشيخ، لدينا أمانة من الحلقة السابقة بسؤالين. الأخت هالة من كربلاء تسأل عن مناجات الرجبية.
يا مولانا الأخت هالة سألت، ما بعرف إذا كانت إن شاء الله عم تسمعنا الليلة، عن المناجات الرجبية، ورد فيها عبارات يصعب على القارئ العادي أن يحللها ويفهمها لأنه هي مش كتير صعبة، بيقدر إنسان يصل إلى أي كتاب لغة عربية يفتح كل كلمة بكلمتها. لكن المشكلة في المناجات الرجوية، المشكلة أقولها تجوزا طبعا، أنه عود الضمائر إلى من يرجع الضمير، إلى من، إلى أي كلمة يرجع الضمير. شو بتقول يا ست هالة إذا عم تسمعين؟ اللهم أني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطقت وفي بعض الكتب بما نطق فيهم من مشيئتك، خلي لي مشيئتك على جنب، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها. طيب، في مشيئتك وفي أركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك، لا فرق بينك وبين شو؟ لا فرق بينك وبين مشيئتك، لأن مشيئة الله عز وجل هي ذاته سبحانه وتعالى. أيضا يمكن إرجاع الضمير إلى توحيدك وآياتك ومقاماتك، لكن لا، ما بعود في لا فرق بينك وبينها. فالأرجح أن نرجع الضمير إلى بما نطقت فيهم من مشيئتك، فلا فرق بينك وبين مشيئتك فيما أردته لهؤلاء. من هؤلاء؟ إلا أنهم عبادك، فإذا مخلوقه، لكن عباد ممي، وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، فتق مشيئتك ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. فهم هاو المخلوقون لي دعوك، هم ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. شو هنها؟ عباد مخلوقون جرت فيهم مشيئتك المميزة التي لا فرق بين ذاتك وبين مشيئتك سبحانك وتعالى، وهم أعضاد يعضدون دين الله، أشهاد على الخلق، منات أذواد يحرثون هذا الدين، وحفظة ورواد فيهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا. الآن استقامت العبارة. فإذا هو المناجاة الرجبي تدعو الله بمشيئته التي برأ بها هؤلاء المخلوقين المميزين واللي كانوا رواد وحفظة وأشهاد على الخلق جميعا، وملأت بهم سماءك وأرضك بنورهم وهم الأنبياء والأئمة المعصومون، ولا يمنع أن يكون داخل ضمن الإطار الملائكة المقربون أو عموم الملائكة اللي ملأ بهم سماءك، وإن كان ليس كل الملائكة ينطبق عليهم هذا الوصف، إنما ينطبق على حجج الله عز وجل.
تبارك الرحمن. الأخ حيدر من كربلاء.
سأل
عن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم.
المعصوم مش بس لا يغسله إلا المعصوم، لا يلي أمره إلا المعصوم من غسل وتكفين وتحنيط وصلاة عليه. إذا بدك تسألني بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله، من المعلوم لدى الخاصة والعامة أن من ولي تجهيزه وتكفينه بالإجماع علي صلوات الله وسلامه عليه، لا يماري في هذا أحد. نعم، هل ساعد أحد عليا في ذلك؟ اختلفت الروايات، لكن العنصر الأساسي المكون الأساسي، أنا يعني في حدود ما توصلت إليه أن جبرائيل وميكائيل كانا يساعدان عليا في تقليب النبي أثناء تغسيله بأبي وأمه. ما بيمنع أن يكون بعض من المسلمين ساهم في جلب الماء والمساعدة ومشاكل، وهو شرف. كان المفروض كل المسلمين قبل ما يجتمعوا بثقيفتهم كان المفروض يجهزوا نبيهم قبل أن ينظروا في الأمر الذي نظروا فيه. كذلك الحال، ونحن نعلم أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي تولى تكفين أبيه الحسين وتغسيله، والحسين من قبل هو الذي تولى تكفين وتغسيل والصلاة على الإمام الحسن، وكذلك الحال بالنسبة لأمير المؤمنين، غسله وكفنه وصلى عليه الإمام الحسن بمساعدة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بيبقى في إشكال في بعض، يعني يبدأ الإشكال أنه طيب مكان زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قد أسر وأخذ، فكيف رجع فساعد بني أسد؟ أولا الروايات في هذا كثير، ثانيا عم تحكي بحجة الله على خلقه، هذا الحجة الذي يمكنه أن يتفلت من أي أحد ليقوم بما لا يقوم به غيره. الإشكال في الإمام الجواد سلام الله عليه، هو في المدينة وأبوه في طوس بخراسان، نعم حضر الإمام الجواد وغسل أباه وكفنه وساعده في ذلك، من ينبغي أن يساعد المعصوم اللي كان عمره 7 سنوات. الإمام المهدي سلام الله عليه عندما جاء عمه جعفر الكذاب فقال للخليفة، صور الخليفة بيفهم أكثر منه، قال هل تجعلني مكان أخي وأبي وأنا أدفع لك بالسنة 20,000 دينار أتاوي؟ قال ويحك، إحنا جهدنا أن ننزع ممن كانت فيه فما استطاع، ما هو إذا كنت منه هو صمنك بحاجة إلي. اجتمعت الشيعة أحدهم يقول دخلت فإذا جعفر يستقبل الناس، فعزيت بأخي وهنيت بالإمام على عادتهم الشيعة بعد مرور 11 إمام، أنه سلمت عليه هنيته، ما وجدت ما يشفي غليلي. عندما مد الإمام صلوات الله وسلامه على الإمام الحسن العسكري للصلاة، وقف جعفر، وقف الشيعة خلفه صفوفا يريدون الصلاة، خرج غلام أكحل أجعد يتهادى في مشيته، جذب برداء عمه، قال تنحى يا عم هذا مقامي وليس مقامك، كبر على أبيه وعاد من حيث أتى، وقد وجم القوم حتى كاد جعفر أن يموت غيظا. بكل الأحوال الكلام اللي بدك توصل له يا أستاذ حيدر أيها السائل الكريم، من يغسل ويكفن ويصلي على الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نحن نرى الرجع، وقد بينا في حلقة كاملة معنى الرجع. أولا ليس تكليفنا، نحن تكليفنا أن يعني يكحل أعيننا صلوات الله وسلامه عليه بطلعته البهية، فإذا ما خرج سألناه. لكن في الروايات موجودة أنه يتولى الأئمة ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجهيز ولدهم المهدي صلوات الله وسلامه. بكل الأحوال هذا أمر من الممكن أن يسأل به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان أنا لا أتجرأ أن أقول للإمام سلام الله عليه إن كان كون فإلى من، يعني كما كان يسأل من كان قبله من الأئمة، لأنه إن كان كون فلن تلبث الدنيا بعده إلا 3 أيام لأنها تكون قد خلت من الحجة الظاهرة. هذا أقول ظاهرة حتى لا يقول لي أحد طيب ما عم تجيب النبي والأئمة يصلوا عليه ويكفنوا ويغسلوا، أقول الحجة الظاهرة التي تستتبع التكليف لعموم الخلق. بهذا ممكن نعم. يكون جاوبنا الأستاذ.
نبدأ معكم بالدرجة العليا مع سماحتكم.
العفو.
العصمة هل هي فرض من الله عز وجل يلزم بها من عصم أم أنها غير ذلك؟
يا أستاذ أحمد بدي أفرض أن الله سبحانه وتعالى أجبرني على شيء، كيف يحاسبني عليه؟ إذا كان وردت روايات أيها السادة المشاهدون الكرام، وردت روايات أن الإنسان لا يحاسب على أكله لأنه مجبر على الأكل، لأن بني آدم أجوف لا بد له من الطعام، لا بد له من الطعام. فإذا كان في روايات أن الإنسان لا يحاسب على وقت الأكل، يحاسب على الأكل إن كان أكله من شبهة أو حرام أو حلال، على وقت الأكل لا يحاسب الإنسان لأنه مجبر عليه. كيف يعقل أن الله يجبرني على معصي أو يجبرني على ترك معصي فبيعمل لي أوسمة استحقاق؟ كيف الحكي؟ لا يمكن أن يستقيم. لذلك قلنا العصمة ترك المعاصي والولوج في الطاعات كافة مع قدرته على عدم الاتيان بالطاعات وعلى الاتيان بالمعاصي، عنده قدرة على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه ليس على نحو الجبر، وإنما هو نفسه العالي والتي من خلالها يستطيع الإنسان أن يقول هذا معصوم، هو لطف يلطف الله بمن يشاء. لكن هل أن صاحب العصمة ما بيستاهل؟ لا، هو نفسه كبير. برجع لموضوع طرحته مع إخواني المشاهدين، إذا بدنا نقيس أفعال الله عز وجل على أفعالنا، هذا هو الكفر الصراح. أفعال الله أيها السادة أولا وأخيرا ليست خاضعة لزمان، لأنه هو عز وجل خالق الزمان. الزمان بالنسبة لنا شو؟ الزمان بالنسبة لنا هو مرور طلوع الشمس وتوالي طلوعها. جينا وصلنا النهار 24 ساعة، فينا نقسمه 12 ساعة، فينا نقسمه 6 ساعة، مين بيمنعنا؟ هذا أمور نسبية نقوم به. اليوم هو من الفجر إلى الفجر الذي يليه، النهار من الفجر إلى الغروب. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، لما بيقول الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين وخلق السماء في يومين ثم قدر أقواط الأرض في يومين، طب قبل أن يخلق السماء والأرض وين كان اليوم؟ وشو هو هذا اللي هو يوم من أيامنا؟ ما اليوم ورد في القرآن وأريد به معاني كثيرة. كل يوم عند ربك بألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. طيب كيف ما هاي أيامك؟ وذكرهم بأيام الله، في أيام نسبها الله إلى نفسه غير أيام. إذن هو خالق الزمان، سواء كان الزمان اعتباريا أو لا، الزمان البسيط هو خالقه، لا يخضع الله للزمان. لذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بالنسبة لنا ولد في يوم كذا وتوفي في يوم كذا وعاش بعد البعث 23 سنة، صرنا عم نوقت نحن. بالنسبة للمولى عز وجل الزمان عنده قبل أن يخلق محمد بمليار سنة كالزمان بعد أن خلق محمدا بمليار سنة البعض. لذلك ما فينا نقول نعم اطلع الله على أن هذا هو الأقرب إليه بعمله فعصمه من قبل أن يبرأه، لأنه زمان منه لا يسري بحق الله عز وجل. وكان ربك غفورا رحيم، كان بطال وما زال، لكن الماضي والحاضر والمستقبل عند الله شيء واحد. لذلك الأمور مكشوفة لديه عز وجل بخلافنا الذين نخضع في خلقنا لتوقيت معين. من هنا المسألة ليست مسألة جبر على الإطلاق، لا يتوهمن أحد أن الله يجبر أحدا على أن يكون معصوما، لكن الله عز وجل يعصم من يستأهل أن يكون معصوما. من يقترب من الله ستر يقترب الله منه كيلومتر. شو
عفاكم الله سمحت الشيخ. ننتقل إلى المتصلين الكرام. قبل ذلك نذكركم بالأرقام التي سترد أمامكم تباعا على الشاشة، يمكنكم الاتصال من داخل لبنان على الرقم 01-838-001، أما من خارج لبنان يمكنكم الاتصال على 00961-188-004 أو 05. نبدأ مع الأخ عبد الله من العراق. عبد الله السلام عليكم. عبد الله السلام عليكم. يبدو أن عبد الله ليس معنا. ننتقل إلى أبو محمد من العراق. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال سمعت الشيخ تاج رأسي حبيبي؟
أهلا ومرحبا مولانا.
سؤالي أو مداخلة بسيطة، الله سبحانه وتعالى كيف يختار النبي يسوع وينتهى وهو حبيبه؟
نعم.
ما أعتقد إنه هذا الشيء يصير.
لا
وهو أقرب شيء إلى الله عز وجل.
أحسن. نعم. هو ما قلناه في متن الحلقة أبو محمد. تفضل شو السؤال؟
وهذا يعني مداخلتي بس هاي. السلام إليك والمقدم البرنامج. أحسن. وتحياتنا لهالبرنامج الجميل.
مشكور.
وسمعتك يا شيخ يا تاج راسي رحم الله والديك.
أنا أقل الناس وخادمكم يا عزيز. تفضل.
نعم.
جزاه الله خير أبو محمد.
شكرا يعني لك. ننتقل إلى
متفاعل مع الحلقة. هو عين فعلا وأمر لفت إليه مهم أنه كيف يمكن أن يكون حبيب الله سهاء نساء.
وهذا ما وضحتموه في
نعم. على كل جزاه الله خير وإن شاء الله ما بينسانا من صالح دعاء
إن شاء الله. محمد من العراق السلام عليكم. محمد السلام عليكم. أخ محمد
عليكم السلام
ورحمة الله. محمد لو تسمعنا من الهاتف فقط لأنه في زواجية صوت لو سمحت.
شيخ عندي ثلاثة
أسئلة. تفضل. سؤالي الأول، ما هو الكتاب
المتخصص؟ محمد بدي أطلب منك. لا بدك تقوي صوتك، ما عم بسمعك، بدك تقوي صوتك. وتخفف صوت التلفزيون حدك لو سمحت. السؤال الأول، ابدأ بالسؤال الأول يا حبيبي، السؤال الأول.
محمد. نعتذر منك لأن الصوت غير واضح.
إخواننا يتكرموا علينا يسمعونا من الهاتف لأنه على طول.
وفي كل حلقة نذكر.
ما عم نقدر نسمع نعم. كما يجب. يسمعونا من الهاتف فقط.
نعم. إلى محمد آخر. محمد السلام عليكم من العراق أيضا. محمد.
انقطع الاتصال.
انقطع الاتصال. إلى أم أحمد من العراق. أم أحمد السلام عليكم.
هلو.
السلام عليكم، أنت على الهواء، تفضلي الكريمة.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم أحمد.
بدون زحمة شيخنا، بدون زحمة، عندي سؤال في دعاء السناس عندما يقول وأوصيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك، فما ما هو المقصود يعني بميثاق للنبي إبراهيم وبحلفه لإسحاق وليعقوب بشهادتك؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
نعم.
وإذا تكرمتم علينا،
تفضل.
كنت أتابع البرنامج عندما كان يبث من قناة الام بي ام.
نعم.
وكانت في نية حضرتكم ان تسوون المحاضرات في يعني تطبعوها في كتيب. وكانت احدى المحاضرات يعني ابحاث عن الامام الحسن سلام الله عليه.
نعم 15 حلقه
تمت هذا.
نعم موجوده يا عزيزتي، موجوده بعض الحلقات، بعض الحلقات موجوده على الموقع الخاص بشيخ كنعان @شيخكنعان.com، وخاصة يعني الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
فممكن تراجعيها بالموقع الخاص بي أنا.
نعم شكرا لك أم أحمد. ننتقل إلى أم علي من العراق. أم علي السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم أم علي، تفضلي. أم علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم علي نسمعك، السلام عليكم، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نعم.
خلت تسمعنا من التليفون من الهاتف. اسمعينا يا عزيز
شيخنا أستاذ كنعان.
أم علي قبل أن تتحدثي إلى سماحة الشيخ، رجاء لو تسمعينا من الهاتف فقط لك ولكل المشاهدين، نذكر رجاء آخر حبذا لو تسمعوننا من الهاتف فحسب لو سمحتم. أم
نعم
علي.
نعم إن شاء الله بس صوتكم شوية ضعيف.
مشكورة.
لا زحمة. سؤالي.
نعم.
سؤالي بلا زحمة، أريد أن أعرف بما أنه يعني فضل علينا الشيخ بحديث الثقلين، بالإضافة إلى ذلك كيف أثبت عقيدتي بإمامي وسائر أئمة المعصومين المفروض علي طاعتهم؟
نعم.
دون الفطرة والعاطفة، هاي ملاحظة، دون الفطرة والعاطفة، وكيف أحافظ على هذه العقيدة دون وقوع الفتنة أو العفو عند وقوع الفتنة؟
نعم.
هاي الملاحظة. وكيف أواجه الذين يستفزوني بأسئلتهم بهذه العقيدة؟ يعني شلون أجاوبهم وأجاريهم؟ لأن هواية يعني أنا يعني صرت بهذا الموقف وما عرفت شلون أجاوبهم.
نعم.
وأفعل هذه العقيدة بالقول والفعل، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خير الجزاء. ننتقل إلى علي من العراق. علي السلام عليكم. علي السلام عليكم. ننتقل إلى سبهان من العراق. سبهان السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ سبهان، تفضل.
تحية طيبة لسماحة الشيخ ولحضرتك
أخي الأخ
المقشف.
شكرا لكم. شكرا لكم.
وبارك الله بكم على هذا البرنامج القيم. قد البعض يلتبس عليه معنى العصمة ومعنى العدالة. نحن حيث أننا نفترض في إمام الجماعة أن يكون عادلا. وهناك بحوث حول المقارنة بين العدالة والعصمة. قد لأول وهلة لا يفرق بينهما. هذا أولا. ثانيا هنالك بعض الآيات التي يوحي ظاهرها إلى الإخلال بالعصمة. مثلا قوله تعالى للنبي عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو غيرها، أو قضية آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، وإلى آخره من الآيات. مثلا وقوله الله تعالى للرسول صلى الله عليه وآله ولا تكن كصاحب الحوت، حكاية عن يونس، وإلى آخره من الآيات. كيف يحل ذلك الالتباس؟ مع الشكر الجزيل والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل سمحت الشيخ.
بما يتعلق بما ذكرته في دعاء السماء، أولا لا بد من ملاحظة أمر مهم جدا، أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله عهدا إني جعلك للناس إماما، فقال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ومن ذريتي أيضا، قال نعم أعطي لذريتك إلا من كان ظالما من ذريتك. شو اللي صار؟ الشق الإسماعيلي غير الشق الإسحاقي. كان في إسحاق ويعقوب ومن بعدهم أنبياء بني إسرائيل وصولا إلى عيسى صلوات الله وسلامه. بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وآله لم يكن هناك من أنبياء على الأطلاق من هذه الذرية. هلا ما بيمنع يكون في أنبياء عرب في تلك الفترة، لكن ليسوا من ذرية إسماعيل صلوات الله
عليه وسلم.
فإذا في ميثاق أعطي لإبراهيم ومن بعد إبراهيم لمن كانت النبوة فيهم وهم إسحاق ويعقوب، في هذا إشارة. لكن عندما سحبت النبوة من الشق الإسحاقي اليعقوبي فتحت في الجانب الإسماعيلي، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر سبق أن شرحته في دعاء السماد، يعطي يعني كأنما في لكل نبي مختص معين ألسق به، كما قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان نبيا، ذكر صدقه للوعد قبل أن يذكر نبوته، فكأنما في الدعاء يناشد الله الداعي بأخص خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن الميثاق هذا أن الإمامة في ذريته صلوات الله وسلامه.
أم علي من العراق وحديث الثقلين.
سؤالها عدة أسئلة، كيف أثبت عقيدتي دون الفطرة والعاطفة
وفي حال الفتن أيضا،
وكيف أثبت على عقيدتي في الفتن، وكيف يمكن أن أجيب؟ أبدأ من الأخير، كيف يمكن أن يجيب؟ يحتاج إلى مطالعة معمقة وثقافة واسعة ومروحة من القراءات تشمل الردود والردود المضادة وما شكل ذلك، وهذا أمر لا يأتي بين ليلة وضحاها، يحتاج إلى تكسب وعمل مضني، لأن الأمور توسعت وتشعبت. لكن مثلا بداية يمكنك قراءة ما أورده المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات، ممكن ينقرا كتاب ليالي بشاور، وأحسن منهما ما سطره المرحوم العلامة الأميني في موسوعة الغدير الرائعة التي لا ينبغي لأحد منا أن يهمل قراءتها على الأقل 3 مرات حتى تترسخ المعاني بقالب الحجية القوي الذي صاغه الشيخ الأميني رحمه الله بالعبارة الأدبية السيالة التي كانت تأتيه لينة طيعة رحمة الله عليه.
تذكير سمحت شيخ جنان الكتاب للعلامة الأميني رحمه الله،
الغدير، موسوعة الغدير. كيف أثبت عقيدتي دون فطرة ودون عاطفة؟ ومنذ متى نحن نثبت العقائد بالعواطف؟ منذ متى نثبت العقائد بالعواطف؟ والذين تعاطفوا مع غير علي أكثر بكثير من الذين تعاطفوا مع علي عزيزتي، والذين أحبوا بعضا من أعداء علي أكثر بكثير من الذين أحبوا عليا عليه السلام. الموضوع مو موضوع عواطف، موضوع كيف ننجو يوم القيامة. الموضوع أني مع الدليل، كيفما يميل معه أمين. إن وقفت يوم القيامة سأسأل عن كل شيء، حتى عن الصلاة. أنت صليت صحيح، بس ليش صليت هيك؟ وعلى أي أساس؟ ومن أين أتاك الدليل؟ وماذا فعلت؟ فإن لم يحسن المرء منا الجواب لا يمكن أن يكون ناجيا، إلا أن تستنقذه رحمة من الله، بس بالأمور الطبيعية. فإذا نحتاج إلى قيام أدلة، وهذه الأدلة موجودة سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. واحد على مرأة ومسمع من 114,000 بني آدم يرفع بيده حتى بان بياض إبطيهما، إبطيهما بياض الإبط بين لكليهما، محمد بن عبد الله وابن عمه علي بن أبي طالب. أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا اللهم بلى. بين معنى الأولوية والولاية. قال من كنت مولاه بهذا المعنى الذي قلتم عليه اللهم بلى فهذا علي مولاه. وقال الإمام الصادق ما غبن أحد كمثل غبن جدي علي بن أبي طالب. الله طلب البين شاهدا، وعلي معه 114,000 شاهد ولم تقم له بين. هاي عاطفي؟ شو إلى دخل بالعاطفي؟ هل فعل بأحد من الصحابة كمثل ما فعل به؟ هل قيل لأحد أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هل قيل لأحد من أطاع الله فقد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني؟ وهذا خرجه الحاكم في مستدركه. والعجب أن الذهبي في تلخيص المستدرك أيضا أقر بصحته وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إما هو أو صاحب المستدرك الترديد مني. طيب هذه الأدلة اللي إذا بدي أقعد أستعرضها إلى أيام طويلة يجف الحلق ولا تنتهي، لأنها كلمات الله التامات، هذا أين العاطفة؟ نعم تنسجم مع الفطرة، إيه؟ لأن كل واحد ذو عقل سليم إذا عرض عليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذا العبقري الفذ، هذا الرجل الذي حاز صفات الكمالات كلها، الذي يعبق طيبا من أينما أتاه المرء، إيه طبعا هذا ينسجم مع العقول السليم. هو ذنب علي أن العقل لا يأباه؟ ذنب علي أن لا تمجه آذان المؤمنين؟ هذا واحد. اثنان، كيف نثبت على عقيدتنا؟ طب ما نحن إذا مثلنا الأمر العقائدي وعلمنا وقرأنا زيارة للأئمة صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أن بكم فتح الله وبكم يختم، وأشهد أنكم كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، لعن الله من أخركم عن مراتبكم التي رتبكم الله بها، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، أسماؤكم في الأسماء، قبوركم في القبور. كيف هذا مقامات؟ إذا بدك حضرتك تحطيني في مقامهم فرطت بالولي، لأنه لست هناك. ومن يرتضي لنفسه، كيف تنخرم ولاية أهل البيت عليهم السلام؟ إما بإنزالهم إلى مستوانا أو برفع أحدنا إلى مستواه من دون دليل من السماء. وذكرت وأعيد فأذكرك إليك ولجميع إخواني المشاهدين، سؤال الإمام الصادق لأبي حمزة الثمالي: يا أبا حمزة إياك وأن تطأ أعقاب الرجال، إياك والرياسة وأن تطأ أعقاب الرجال. قال: يا ابن رسول الله، أما الرياسة فأنا بعيد عنها، رياسي عم بهرب من بلد على بلد حتى لا أقتل، بعد بدي نازع سلطان على سلطانه. وأما أن أطأ أعقاب الرجال فوالله ما بين يدي من حديثكم إلا مما وطأت به أعقاب الرجال، وأنا بركض في حديث بالبصرة بروح ورا، في حديث في الشام بروح ورا عنكم حتى حصل علمكم. قال: لا حيث ما ذهبت يا أبا حمزة. شو ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: أن تطأ أعقاب الرجال يعني أن تنصب بينك وبين المعصوم شخصا فتصدقه في كل ما يقول وتدعو الناس إليه. فانخلل العقيدة عندما لا نأخذ من رأس النبع. نعم نحن جماعة نرى الاجتهاد والتقليد، والتقليد ليس وضع المرجع في موضع المعصوم أبدا، التقليد هو أخذ الحكم الشرعي من الأعلم يعني الأقدر على استنباط الحكم الشرعي، مثل لما حضرتك بتروحي لعند الطبيب الأعلم لأنك تثقين بتشخيصه للمرض، وصاحب السيارة بيروح لعند الميكانيكي الأعلم لوثقته بتشخيصه لمرض السيارة، وهكذا. هذا أمر لا يمكن أن نضعه مكان المعصوم، وهو مرجعنا الكرام لا يرضون أن يكونوا كذلك. بس يطلع صاحب الزمان مهما بلغت شيباتهم بدهم ينزلوا يغسلوا إيده ويتشرفون بذلك. نعم.
الاتصال الأخير كان من سبهان. عفوا، المقارنة بين العدالة،
لا يوجد حقيقة التباس بين العدالة والعصمة على الإطلاق. العدالة تعريفها أن يفعل المسلم كل الواجبات ويترك كل المحرمات، مع أنه يفعل ذلك، لكن نحن بشو مأمورين بحسن الظاهر، لأن حسن الظاهر عند كثير من فقهائنا كاشف تعبدي عن العدالة، فمفهوم آخر وبحث آخر. أما العصمة لا، عدم إتيان المعصية وعدم إمكانية إتيان المعصية وعدم إمكانية ترك الطاعة مع القدرة عليهما بلطف من الله، نسبة الخطأ صفر، بينما في الإنسان العادي من منا لا يخطئ، من منا لا يسهو، من منا لا ينسى، من إلى آخره. حقيقة لا يوجد التباس، لأنه مفهوم العصمة أوسع بكثير من مفهوم العدالة، وبينهما قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن المفهوم العصمي بحث آخر لا علاقة له بالعدل. بعض الآيات توجب الوهم. أنا ما بعرف إذا كنت حضرتك أستاذ سفان قد لاحظت مقدمة الحلقة وقد ذكرت فيها أن كل آية يجب أن تؤول وقد أولها علماء. هلأ إذا بدي أعدد أنا الآيات التي توهم، وعصى آدم ربه فغوى، إجا البعض من الناس شو قال؟ قال آدم عليه السلام لم يكن هناك تكليف في الجنة. بعضهم قال أنه كان أمر تنزيهي مش أمر مولوي. لا، الحقيقة لا هذا ولا ذاك، الموضوع كان أمرا إشفاقيا، أشفق. وشو اللي صار حقيقة الأمر؟ أن آدم صلوات الله وسلامه عليه رأى على ساق العرش أنوارا، قال بما بلغ هؤلاء يا رب هذه المرتبة؟ قال بحسن عبادته، فظن أنه يصل إلى ذلك. الله نهاه أن يأكل من الشجرة لأنه توهم أو ظن أن الأكل منها يوجب الخلود، وهو يحتاج إلى الوقت ليسمو بعبادته. نهاه الله نهيا إشفاقيا، بمعنى أنا بعرف أنه ابني إذا بده يطلع بحر الظاهرة ليشتري لي برتقال من السوق بيمشي 2 كيلومتر ذهابا و2 كيلومتر إيابا، سيصاب بصداع ولن يستطيع الوصول، لأنه سيصاب على الطريق بتجفاف ولا يستطيع أن يصل. فأنا أنهاه. الموضوع ليس موضوع البرتقال، الموضوع موضوع أني أنهاه إشفاقا لأني أعلم أنه لن يصل بهذا. طيب لما بيقول له ربي أرني أنظر إليك، طيب لما بيقول إبراهيم، هون إن إبراهيم أبو الأنبياء وشيخ الأنبياء، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شو إبراهيم ومطمئن قلبه؟ شوف راجع سؤال وجواب حضرة الرضا من قبل المأمون صلوات الله وسلامه عليه معظم هذه الآيات، منها على سبيل المثال هاي الآية: أوحى الله إلى إبراهيم بواسطة جبرائيل إن الله متخذ من الأرض خليلا، قال وما علامة هذا الخليل؟ قال علامته أن الله يحيي له الموت. إبراهيم كان في زمنه أنبياء أقلهم لوط، فأراد أن يطمئن على الخل، قال وما علامة هذا الخليل؟ قال علامته أن الله يحيي له الأموات. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن يا إبراهيم أني أحيي الموتى، قال بلى أؤمن يا الله أنك تحيي الموتى لكن ليطمئن قلبي على الخلة، على أنك، على أنني خليلك. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هك استقام معنى الآية. عفى الله، الله سبحانه وتعالى أولم ينسب إلى نفسه النسيان؟ نسيهم الله، نسوا أنفسهم فنسيهم الله. شو يعني؟ إذا لم تؤول هذه الآية بعد ما عدنا بالأنبياء صرنا عم ننسي الله سبحانه وتعالى.
والعياذ بالله.
فلذا لا بد من تأويل الآيات. وهي إن شاء الله نوفق في حلقة من الحلقات إذا بسجلها عندك أن نستعرض بعض الآيات التي توهم الناس أن فيها أنبياء يقدمون على المعصية والعياذ بالله أو الخطأ.
نعم. عفاكم الله سمحة الشيخ. ببركة الأنبياء والأولياء والمرسلين مشاهدينا الكرام نستأذنكم ونستأذن سماحة الشيخ بهذا الفاصل القصير لنعود بعده لمتابعة حلقتنا عن فرح دوحة العشق وهي العصمة. انتظرونا كرما لأمر.
اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا صلى الله عليه وآله حبيبه بولده الحسين.
إذا سألوني في يوم الحساب بما أفنيت عمرك في الشباب بدون تردد هذا جواب هذا جوابي بدون تردد هذا جوابي بدون تردد هذا جوابي أنا وجميع من فوق التراب فداء لأبي ترابي فداء تراب نعل أبي تراب نعل أبي تراب ولا تراب ولا تراب ولا تراب أنا عيوني شابح المجدك ولا تراب ولا تراب وسابق بالعشق صحبي ولا تراب ولا تراب ولا تراب أنا وكل الإنس والجين ولا تراب ولا تراب بدل غبرة نعيل حميم حميم بدل غبرة نعيل حميم حميم
نحييكم مشاهدينا الكرام مجددا، لازلنا معكم نتابع وإياكم هذه الحلقة عن العصمة، عصمة الأنبياء والأولياء، مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، نعود إلى أسئلتنا عن العصمة، وسؤالي لسماحتكم: ربط النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله بطاعته وطاعته بطاعة علي عليه السلام، فما هو الدليل على عصمة علي عليه السلام من هذا؟ نعم،
لما الله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، شو يعني؟ يعني يا أيها الناس إن تطيعوا رسول الله فأنتم تطيعونني تبعا لذلك. يعني طاعة الله هي المطلق، في طاعة رسول الله تبع لطاعة الله عز وجل، مربوطة بها ربطا بحبل متين وثيق بالعروة الوثقى. لو كان النبي يخطئ كنا بنقول يا رب أنت تضللنا، تأمرنا باتباع بإطاعة شخص خطأ. أولم ينسب لرسول الله في بعض الأحاديث حديث تأبير النخل، أنه قال أبروا، كانوا يؤبرون النخل يعني يضربون ليصار إلى التلقيح من الذكر إلى الأنثى، قال لا تفعلوا ذلك، ففي السنة التي لم يفعلوا ذلك لم يحمل النخل، قال عودوا إلى ما كنتم عليه. شو هالحكي هذا؟ أي يعقل أن رسول الله صلى رسول الله أعلم الخلق بكل شيء، بكل شيء. يعني لو كان رسول الله، وأنا أقول ومسؤول عن كلمة، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله في زماننا لكان أعلم الخلق بعلم الجينات، أعلم الخلق، حجة الله على خلقه. بيجي واحد بوال على عقبيه بده يتمعلم عن النبي، كيف؟ لا يمكن قبول ذلك، اصلا تنفر منه الناس. لما بيجي ألبرت أينشتاين بيقول له لا القاعده الفيزيائيه كيف 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 وانت غلطان، من سيعود ليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو اعلم الخلق في كل العلوم. نعم في امور لا يظهرها لانه ما داخل ضمن دائره الحجيه، والا كيف يكون حجه الله؟ حجه الله على خلقه، يعني لا يمكن للحظة ما أن يكون محجوجا من قبل أحد. فإذا لم يكن كذلك بيكون الله عم يغش العباد، عم يقول تفضلوا طيعوا رجل ليس أعلمكم في كل شيء، ليس أعلمكم في كل شيء، وليس أبقاكم في كل شيء، وليس وليس، لا أبدا، يحوي صفات الكمالات كلها، فكان حجة وأنا المحجوج. لذلك طاعتي له طاعة لله عز وجل، لأنه لا يخطئ، لا يسهو، لا ينسى، لا يعصي، لا يأمر بخطأ أو سهو أو معصية. إجا هذا النبي اللي قالنا الله عنه قال وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إجا آز طاعتي، طاعة علي طاعتي، وطاعتي طاعة الله عز وجل. أيضا أعطى من حجيته التي هي حجة الله بالأساس لعلي عليه السلام نفس الكلام. أيعقل أن يضللنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أيعقل أن يضللنا فيأمرنا باتباع شخص خطأ أو ليس حجة الله على خلقه بعد النبي؟ ما معقول. لذلك من هذا الحديث يفهم فهما واضحا ودقيقا أن علي عليه السلام معصوم بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، فضلا عن الآيات الكثيرة، فضلا عن الروايات الكثيرة، فضلا عن يعني ما معقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل إيه لم تترك لمحتج الحج؟ ولذلك حاولوا يدخلوا فيها، تارى أقرباء النبي عامة، تارى نساء النبي، وكيف نساء النبي؟ والله سبحانه وتعالى عم يجعل الاحتمالين قائمين. وين التطهير؟ إن تتوبا، إن حرف شرط، فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. إذن في 50% إمكانية تظاهر و 50% إمكانية توبة. كيف هذا؟ فيقال مطهرين تطهيرا، تطهيرين مضاعفين، وإن تظاهرا عليه وغير ذلك لستن كأحد إن اتقيتن، وغير وغيرها من الآيات التي لذلك أمام عظمة هالآية حاولوا يوسعوا دائرتها ليعم الهرج والمرج في تفسيرها، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم في هذا الحديث الذي نقله من إخواننا أهل السنة الحاكم في مستدركه وصححه له الذهبي وهو عندنا متواتر طبعا، يستفاد عصمة علي عليه السلام لاستحالة أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا يؤدي بالناس إلى التهلكة ويؤدي بالناس إلى الضلال والإضلال.
متابعة سمحت الشيخ، يعني لو لم يعتقد المسلم بعصمة الأنبياء هل يكون مقصر يعني؟
لو لم يعتقد المسلم بعصمة الأنبياء شو بيكون صار؟ بيكون أولا قد تساووا به، ثانيا يمكن أن يحتاج فيقول لله عز وجل يا رب أنت أرسلت إلينا رسلا غير معصومين، وبالتالي نحن لم نصدق كل ما قالوه لنا لاحتمال أن يكونوا كذابين. فإن قيل له أنه هم في التشريع لا الله عصمهم وسددهم، أنت أمرتنا بالتأسي بهم حتى في نومهم، ونحن مأمورين أن ننام يعني نتأسى بنوم رسول الله، كان ينام على جنبه الأيمن واضعا يده تحت خده إلى آخر إلى آخر إلى آخر من الأمور، حتى بطبيعة الأكل بطبيعة النوم بطبيعة، فكيف إذا ما كانوا معصومين؟ فلا بد من الاعتقاد بالعصمة ليصح الدين كله، وإلا ما بيصح الدين.
سامحك عذرا سامحك. نعم تفضل. نعود إلى المتصلين. عذرا على الإطالة، أخ محمد من العراق. محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
أهلا وسهلا. تفضل
يا حضرة الله يسلمك. سلام إلى حضرة الشيخ.
تفضل. عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
وبصراحة شوية صوت ما واضح بس عندي ثلاث أسئلة وراح أسألهم بسرعة أشرح مجال غيري.
تفضل.
سؤال أول حضرة الشيخ.
تفضل محمد.
تفضل.
ذكر بالقرآن المشارق والمغارب، وأيضا ذكر المشرقين ومغربين، وأيضا ذكر مشرق ومغرب.
نعم.
فما هذه المشارق والمغارب حضرة الشيخ؟
نعم واضح.
نعم.
السؤال الثاني ذكر في زيارة الحسين عليه السلام الوتر الموتور، فما معنى الوتر الموتور؟
نعم شكرا لك اخ
بعد عنده سؤال.
عفوا تفضل.
السؤال الثالث في خطبة الامام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد لعنة الله عليه قال انا ابن الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله. سؤالي هو الا يكون في هذه اكرار للدين حيث يعني أما تقتل وأما أن تقول لا إله إلا الله. وشكر جزيل لكم والله ينصركم خصوصا حضرة الشيخ.
الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله.
ننتقل للأخ علاء من العراق. علاء السلام عليكم. علاء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامي للأخ أحمد ولا الشيخ العزيز.
عليكم السلام. تفضل.
الله يسلمك شيخنا.
تفضل أخ علاء.
العزيز أنت أنا قبل أسبوعين أو حدثتين سألت السؤال عن المسير والمشي ويدخلونا في الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
أهلا ومرحبا. تفضل.
عندي سؤال يعني جنازة.
تفضل.
تكلمت بعدة حلقات عن مظلومية فاطمة الزهراء عليها السلام.
نعم.
بقى السؤال وهو يطرح نفسه، لماذا أخفيها جثمانها قبرها؟ لماذا؟ هل هي كانت بتوصية من فاطمة الزهراء عليها السلام أم من أمير المؤمنين؟
أحسنت جزاك الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
تفضل.
السؤال الثاني ورد في القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل علمها عند الله، بقى شيء مخفي، هل جاء جاء عن الروح.
لا يسأل اسمعني اسمعني مولانا، يسأل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هاي الآية إن شاء الله إن شاء الله صح. جزاك الله خير.
شكرا لك أخ أخ علاء. معنا إسراء من العراق. إسراء السلام عليكم.
عليكم السلام، شو صحتكم؟
الحمد لله نحمد الله. تفضل يا سيد كريمة.
شو صحتكم سمحة الشيخ؟ مبارك أهل عليكم.
أهلا ومرحبا.
الإمام الحسين عليه السلام
صلوات الله وسلامه
عليه. حسنكم الله معه جداً إن شاء الله
يا رب. حسن صلوات الله وسلامه على الحسين وعلى أخيها.
تفضل يا أخت إسراء.
تفضل.
ثلاث أسئلة عندي ولا زحمة.
سريعا.
السؤال الأول عن العلم المعصومين سلام الله عليه، عن أسمته.
نعم نعم.
عن أسماء الأنبياء، الله سبحانه وتعالى عطاهم قبل الخلق، خلق الله أنوارا جعلهم بعشره متبكرين، فعطينا في البراء سلام الله عليه خلقت بثمار، يعني ثمار أسمه الذي صلى عليه. ألا تكون هذه قدرة للعبد يوم القيامة بأنه لم يعني يتمتع، لم تكون عندي المواصفات التي تساعد بأن سلام الله عليه؟
نعم.
واضح السؤال؟
نعم
نعم واضح. تفضل.
السؤال الثاني من هم الأجساد إنهم أصحاب الإمام الحجر، هم من الملائكة أم من البشر؟
من هم عفوا من هم؟
الأبدال.
الأبدال
الأوتاد. الأوتاد
الأوتاد
الأوتاد نعم
الأوتاد. بل السؤال الثالث، لماذا جعلت صفة العدل أصلا من أصول الدين؟ لماذا صفة العدل بالتحديد؟
نعم
نعم.
شكرا لك أخت إسراء. معنا أبو محمد من النجف الأشرف. أبو محمد
لعله آخر سؤال إذا بدك من بعد أمرك للحق جاوبك.
في اثنين سمحت.
إيه تفضل تفضل يلا عسل.
أبو محمد من النجف الأشرف السلام عليكم.
سلام الله على ساكن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخي الكريم.
حياكم الله ومبارك عليكم.
شكرا لك.
يا الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام.
شيخ مبل الزحمات كنت بالسؤال رأت عن ورق الحاجي حديث عن يوم الحجة سلام الله عليه. قال وأما الحوادث الواقعة ترجع بها إلى رواة حديثنا وهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. فأنا الإمام إذا ثبت هذا الحديث ثبت صحة هذا الحديث، مرحيحين على طاعة غير المعصوم.
نعم. هل من إضافة أخي محمد؟ شكرا لكم. الاتصال الأخير من الأخ يوسفي من الجزائر. يوسفي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو.
إيه تفضل.
تفضل نسمعك أخ يوسفي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبالسلام اللي فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
المتبع. كربلاء المفضلة لي وأشكرهم على الأداء المميز.
شكرا لك.
وأود أطرح سؤال على الشيخ في
فضل.
مشكلة الخمس.
نعم. يبدو أنه تعذر الاتصال. نعتذر منك أخ يوسفي، كان يريد أن يسأل مشكلة الخمس. طيب
نبلش بالأخ محمد من العراق.
نعم.
تسمح لي
فضل.
لأنه بدك أنت والأخ المخرج تحددوا لي قديش بعد معي وقت.
ماشي.
على ما يبدو
10 دقائق بالتمام.
10 دقائق. رب المشارق والمغارب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشرق والمغرب. طيب رب المشرق والمغرب بنفهم أن الشمس تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب. المفسرين شو قالوا؟ رب المشرقين والمغربين، رب المشرق الأول الذي يكون في ميل الشمس الأعظم لناحية اليمين، وفي ما يقابلها من السنة عندما تكون في الميل الأعظم لناحية اليسار الشرقي، فهو مشرقين ومغربين. والمشارق والمغارب لأن الشمس كل يوم تشرق من مكان غير الذي أشرقت فيه، فلا تعود إلى ما كانت عليه إلا بعد سنة. هذا تفسير. لكن هذا تفسير أرضي يتعلق بأهل الأرض فقط. أما لو نظرت إلى الكواكب كلها وإلى المجموعات الشمسية التي تعد بالمليارات، وإلى المجرات التي لا نهاية لها، لعلمت عظمة الله عز وجل فيما قاله في هذه الآية. رب المشارق والمغارب في الكون كله، كل كوكب يشرق على كوكب آخر، وكل شمس تضيء على كواكب في مجموعتها، هو مشرق لله عز وجل الذي بنى السماء بأيد وهو يوسعها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هاي المشارق والمغارب، هذه المشارق المتكثرة بتكثر الكون بلا نهائية الكون، التي تدل على عظمة الله عز وجل. الوتر الموتور، الوتر لغة هو الفرد. مو بتصلي حضرتك وإخواننا المشاهدين من يصلي صلاة الليل شو بيصلي؟ الشافع اثنين، والوتر هو الوتر الفرد الوحيد. شو عمل؟ بذل مهجته في سبيل الله، وليس الوحيد الذي بذل مهجته، لكن الوحيد الذي يملك هذه الخصوصية، هذه المأساة، هذه الفاجعة. وهو بنفس الوقت موتور، يعني وتر بمعنى أنه قتل ولده، قتل أهل بيته، فهو وتر وهو موتور صلوات الله وسلامه. أنا ابن الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، مع أنه لا إكراه في الدين. نعم معك حق، معك تمام الحق. متى ضرب رسول الله وعلي من بعده معه يعني خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله؟ ضربهم عندما ضربوه، ضربهم عندما بعد 13 سنة معاناة في مكة وهو ساكت يقضم، بعد ما طلع للمدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ليش؟ لأنه ما ضربهم ليقولوا لا إله إلا الله، ضربهم لأنهم أرادوا إسكاته، فلم يعد من مجال إلا استصلاحهم بلا إله إلا الله. ساعتها بدأ بضرب خراطيم الخلق من باب اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. من بعد ما أقيمت الحج السلمية، نعم بدك تسكتني؟ إلك رأيك وإلي رأي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. احكي إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بس تمنعني احكي؟ لا، يجب أن أستعمل السيف لأتكلم. مظلومية الزهراء بالنسبة للأخ علاء من العراق، أخفي قبرها بوصية منها نفذها علي عليه السلام، وإخفاء القبر آكد في المظلومين، لأن الناس ستبقى تسأل إلى يوم القيامة أو إلى أن يخرج ولدها صلوات الله وسلامه عليه ليقول لنا أين قبرها، إذا كان يتلطف على شيعته بدلهم. إذا كان هذا أمر من مخ، نحن لا نقول له ماذا يفعل، هو يقول وقدمه على خدود صلوات الله وسلامه، هو ليقول. نحن من نحن نتمنى بقلبنا أن يدلنا. السؤال، لماذا أخفي قبر بنت النبي الوحيد؟ وأعني ما أقول الوحيد، لماذا أخفي قبره؟ بدنا نسأل. هذا السؤال يفتح لأسئلة، والأسئلة تفتح لعلم، والعلم يؤدي إلى النجاة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح غير النفس، غير الجسد. الإنسان ثلاثي الأبعاد، نفس روح جسد. الجسد هو العبارة عن 70% ماء، أنسجة، فوسفات، حديد، كبريت، مغنيسيوم، بوتاسيوم، بدك. النفس هي التي تحرك البدن، ولذا يقال توفيت نفسه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام. والنفس في القرآن دائما مؤنث، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الروح بالقرآن مذكر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح هي الومضة الإلهية التي نسبها الله إلى نفسه فأودعها في صدر ابن آدم، وهي الجانب اللامحدود في البشر. ولذلك يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. تنزل الملائكة والروح، تصور لجلالة الروح تنزل الملائكة قبله، فالخلق أعظم، خلق أعظم من الملائكة الروح. وأطلقت في القرآن وأريد منها معاني متعددة، ولا حقيقة لا نفقه معناها ما هي الروح، لذا نسبها الله إلى نفسه بضمير ياء المتكلم. فإذا ما سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد، نسبها الله إلى نفسه للدلالة على جلالة شأن هذه.
قبل أن ننتقل إلى إسراء من العراق ذكرتم أقل من 5 دقائق سمحت الشيخ.
عصمة الأئمة، أنت يمكن ما تبعتي السؤال اللي سأله الأخ أحمد، وقلت إن عندما نتعقل أن الزمان محكوما، أن الزمان محكوم لله عز وجل، نتعقل ما معنى أن يعصمهم قبل أن يبرأ الله الخلق. أنا ما قدرت أتعقل سؤالك أنه الحج يوم القيامة لمن، لك أو لهم، بمعنى أنه إذا كنت فهمت السؤال تماما أنه أنا يحق لي أن أحتج يوم القيامة أنك لماذا عصمت فلان ولم تعصمني، قلت لك إن الزمان بحق الله عز وجل لا يسري كسريانه بحقنا، الله خالق الزمان، لذا تساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل، فلذا هو طلع من قبل أن يبرأ وأبرأ من قبل أن يطلع. المسألة مو مثل ما نحن، ولذلك وجد هؤلاء هم المستائلون بعملهم للعصم فزادهم الله تسديدا.
الأوتاد،
الأوتاد هم الذين، شو الوتد؟ هو الذي ترتكز عليه حبال الخيمة،
الخيمة أو السرابيكة. نعم.
وفي وتد في الوسط، هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، بدون هذا العمود في الوسط والأوتاد، الأوتاد هم المعاونون لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه، لا لضعف فيه بأبي وأمي، وإنما لجريان السنة الإلهية في خلقه، فهو معه أوتاد. مين الأوتاد؟ كما كان مع جده أمير المؤمنين، عدمة مالك الأشتر، قيس بن سعد بن عبادة، جارية بن قدامة، صعصعة بن صلحان العبدي، حجر بن عدي، فلان هاو الأوتاد، هاو حواريي علي بن أبي طالب، كميل بن زياد، ميثم التمار، رشيد الهجري. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا بد وأن يكون معه هؤلاء الأوتاد الذين بهم تزال الجبال بهمتهم العالية وبحسن طاعتهم. جعل العدل أصلا من أصول الدين، لأنه حقيقة هذا الأمر من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه دخل إلى الأمة قول بالجبر، وكان الحاكم كيف بده يبرر وضعه الحاكم، يقول أنا مجبور أني أقتلك، شو بدي أسوي، ثم ما فيك تحاسبني لأن أمري وأمرك مرجاء إلى يوم القيامة، فيومئذ يقتص الله. والآن من يقول بعدالة جميع الصحابة شو بيقول؟ دعوا خلافاتهم وأمرهم مرجع إلى يومه، كيف مرجع إلى يوم؟ ما بعضهم حده رسول الله فرموا، وبعضهم بان كذبه، وبعضهم قتل بعض الآخر، كيف مرجعون إلى يوم القيامة؟ لا، هم خطاؤون يخطئون ويصيبون، نحن مع صوابهم وضد خطأهم. فلذا كانت هذه جعل
أدركنا الوقت الشيخ،
أدركك الوقت،
نعرفي عنا أبو محمد من
أبو محمد. وأما الحوادث الواقعة هاي بتوقيع صلوات الله وسلامه عليه صاحب الزمان، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإني قد جعلتهم حجة عليكم في رواية الحديث، مو كحجتي وأنا حجة الله عليهم. فإذا تسلسل الحجية كالتالي: الله المعصوم، العالم غير العالم، حجة الله بالنسبة للمعصوم غير حجة المعصوم بالنسبة لي، وغير العالم لغير العالم. فانظروا إلى رواة حديثنا، ما سمى أسماء إلى المجتهد، لا، إلى رواة حديثنا، الراوي للحديث فإنه حجة فيما رواه ولم يأخذ مقام. وبرضه لا تجب طاعته كطاعة الإمام صلوات الله وسلامه، وإنما حديثه موضع للدرء، وإلا على أي أساس أسس علم الرجال وقام علماءنا الأعلام بذلك وضعفوا بعض الأحاديث وقووا بعض الآخر، بناء على أن كل ما عدا المعصوم يمكن أن يرد عليه، يمكن أن يكون سهى عن كلمة عن حرف غيرت معنى الحديث برمتي حتى ولو كان صادقا في نفسه.
أفكم
طبعا باختصار وما عم يخليني احكي الاستاذ احمد
العفو
لانه انتهى الوقت
يعني الوقت
نحن على الهواء ما فينا اقمار صناعيه من
صحيح. نعم شكرا لكم على كل حال وافقكم الاسبوع المقبل بعون الله. مشاهدينا الكرام نلقاكم الاسبوع المقبل بعون الله، وقبل ذلك نذكركم بالموقع الخاص بالقناه karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الانترنت. اما من فاته البث المباشر يمكنه المشاهده في الاعاده عند الساعه 10 من صبيحه كل خميس. ولمراسلاتكم واقتراحاتكم الدين دوت والحياة @karbala-tv.net. ملتقانا عند الساعة 9 من مساء الاثنين في الأسبوع المقبل بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حتى ما يحين اللقاء. لكم منا ومن أسرة البرنامج أطيب التحايا والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.